السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل هذا الدرس استكمال لنقاط اللي تكلمنا فيها المرة الماضية. الدرس كان بعنوان أنماط التدين المعاصر، وكان هو يعني أشبه بأنه الجزء الأول. النهاردة بإذن الله عز وجل هنحاول نتكلم بعض القضايا اللي بتخص يعني تسميها بقى التدين المعاصر، تسميها الالتزام، ايا كان. يعني المهم ان احنا ولا سيما في يعني مرحله الشباب ان هو بيجد ازمه معينه في شكل التدين، وزي ما قلت لك عايز تعرف فكره انماط التدين المعاصر بكل بساطه ارجع لصفحات الفيسبوك بتاعه الشباب اللي بيقول على نفسه ملتزم او اسلامي او هو بيطالب الشريعه او غير ذلك، ويشوف الصفحه الشخصيه بتاعته، ولا سيما لو كان الشخص ده بيتعامل باريحيه مش بيتكلف. وشوف ده يعني مستوى الالتزام اللي انا اقصده. وتكلمنا عن التقاط بعض المظاهر الالتزامية الموجودة، تكلمنا عن مسألة اختلاف النخب، تكلمنا على بعض الحاجات. وكنت قلت في اخر الدرس اللي عنده استشكالات او يعني معترض او اسئلة او اشكاليات عايزنا نتكلم فيها يبعت لي. بفضل الله جزاهم الله خيرا، في اخوة ارسلوا رسائل جيدة استفدت منها جدا، وبلاش جدا عشان ما نبقاش مبالغين، استفدت منها. فارجو برضو ان اللي شايف ان في اشكاليات معينه او اعتراضات او كده من حقه يقول رايه تماما، وطبعا من حق ان انا ما اخدش بيها. فبس تعليقات سريعه على بعض الحاجات اللي جات لي. اولا الدرس مش الغرض منه نقد الحركات الاسلاميه واستيعاب ذلك، ونمسك تيار تيار من التيارات الإسلامية ونقوم بنقده، ده مش الغرض أصلا. وأنا شايف أن فعل ده على العام غلط بصورة عامة، وإدخال عموم الناس اللي احنا يعني كلنا في تفاصيل ده مش صح قوي، ولا سيما مع حالة الولع بالنقد. يعني ولا سيما دايما في مراحل الهزيمة الناس تبقى عايزة تدور على سبب للهزيمة، فبتدفع ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت بحالة الهزيمة، بتصنع حالة من الغضب والقهر، عايزة تفرغ الشحنة الغضبية دي في حد فبتفرغها في إخوانها، فبيكون النقد مش متزن. يعني غالبا النقد إيه؟ مش بننقد وحاطين نصب أعيننا قول الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، التي سبقتنا بالإيمان وبذلت وأخطأت. فبيكون النقد المفروض يكون في حالة من الاتزان، بنقول إن الميزات اللي عملوها كذا وأخطأوا في كذا، فإحنا هدفنا ترميم هذا البناء مش هدم هذا البناء. وقلنا ان تبني سياسات الهدم الكامل انا شايف نسبه كبيره انه مش صح، ودايما الحلول الثوريه في الدين مش موجوده بالصوره الناس متخيله، لان بيبقى يعني ايه صعب البناء بعدها. يعني دي النقطه الاولى، ان الناس كانت معتقده ان يقول لك ايه انت، هل معنى كده برضه من الاسئله اللي جت، هل معنى كده ان اي حد انتقد، انت مثلا كنت بتقول لي ايه جبت كلمه السلفيه المعاصره كتير، طب هل هم ما اخطاوش طار السلفي ده؟ لا طبعا اخطا. انا بدات اصلا ان قلت ان كان في بعض الاشكاليات، والقضيه ان احنا عايزين نرمم البناء نشوف ايه الاخطاء ونتجاوزها، لان هو قام بجهد جيد في وقت معين وفي بعض الاخطاء، فانت بتتجاوز الاخطاء دي وبتصلحها من نفسك. لكن تبني سياسه الهدم غالبا ما بينتجش بناء جيد، بيعمل حاله من الصراعات والخناقات، ونستفرغ وقتنا كله في النقد. النقد ممتع، والله سبحانه وتعالى اذا اراد بقوم شر منحهم الجدل وصرف عنهم العمل. يعني النقد ليه؟ لان بيحسسك انك انت بتعمل حاجه وانت مجرد بتتكلم، ولا سيما وده الاخطر ان انت ما عندكش ادوات ده، يعني انت ما امتلكتش ادوات النقد اصلا، انت تنقد كده جزافا ما امتلكتش هذه الادوات. فنبدا بقى المجلس النهارده، وبرضه هنبدا انطلاقا من الانتقادات اللي جت. اول نقطه عايز اتكلم فيها النهارده، نحاول نتكلم في نقطتين او ثلاثه حسب ما الدرس يستوعب يعني الوقت يعني، وبعد كده نكمل في السلسله دي سلسله الاشكاليات. هنحاول ان شاء الله درس الواحد نفسه يديه بقى له فتره بس متخوف صراحه من دي، اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا. وبرضه ممكن نفسي اتكلم في قضايا اللي بتخص المراه، بس برضه الواحد للاسف ما عندوش استيعاب كامل لهذه القضيه، فبرضه اللي شايف قضايا معينه تربويه نتكلم فيها قبل ما نرجع لمجالس التفسير تاني يا ريت يبعت لنا، ويعني ايه نستفيد بحيث ان احنا نشوف ايه القضايا اللي ممكن نتكلم فيها. طيب مساله، نبدا من نفس النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، ان التيار اللي انتشر او عمل حاله من الالتزام فتره فترات كان عنده بعض الاخطاء، فبالتالي حصل تيار معاكس. التيار المعاكس ده وده الجزء كبير منه موجود دلوقتي، التيار المعاكس ده للأسف بقى بيتبنى عكس اختيارات القديمة جزء منه طبعا، بصورة فيها نوع من الايه، نوع من نوع من الاستفزاز، يعني هو مش بيختارها اختيار علمي. واصبح مثلا يعني هجيب امثلة عشان اوصل للنقطة اللي انا عايزها. النقطة المحورية اللي انا عايز اتكلم فيها ان دائما الوصول لحالة الاتزان اللي في المنتصف صعب، يعني ما يكون في حالة تطرف شوية كده، فبيجي حد يجيبه في النص صعب انه يقف في النص، فغالبا بيحصل تطرف مقابل. عارفين لكل فعل رد فعل، مساواة له في القوة ايه ومضاد الافتجاع على رأي الحاج نيوتن ما بيقول. فهي حصل فيه مثلا لك ايه، انتوا كنتوا في عزلة مجتمعية ومش عارف ايه، فلازم ننزل الناس. جميل، ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حالة من التماهي التام مع المجتمع. ايه التماهي دي؟ يعني حالة من الايه، ان ببساطة كده ان انت دلوقتي الملتزمين اللي بيتقال عليهم ملتزمين، انت ما عدتش تعرف تفرق منهم، تفرق من غير ملتزمين. حتى في اماكن تواجدهم، يعني مكان من بعيد مليء بالمنكرات، عادي جدا انك تشوف حد ملتزم قاعد، يقول لك عادي ده احنا المفروض نعيش وسط المجتمع. لا، هو جه يصلح الغلط بغلط تاني. اذا كان موجود بعض الانعزال المجتمعي فتره من الفترات، هو حاول يصلحها. فما عدتش للاسف، انت ما عدتش تستغرب من وجود، خلينا حتى نتكلم على هذه الظاهر، الملتحين والمنقبات للاسف ما عدتش تستغرب وجودهم في اي مكان. يعني اي مكان مليء بالمعاصي عادي جدا انك تجد فيه ملتحين ومنقبات. كان زمان لما يلاقوا واحد ملتحي او واحده منقبه في المكان، يقول لك ايه ده؟ ايه اللي جايب ده هنا؟ ده جاي ينكر منكر اكيد، ده مش معقول جاي. لا، بعد كده عادي، هو بقى متواجد عادي، هو شايف انه بقى ايه، ان انتوا كنتوا في عزله من المجتمع وده الصح. فعمل نقله معاكسه بصوره سيئه. برضو مثلا يقول لك ايه، بعض المنقبات كانوا متشددات جدا ويعني مزودين في مساله الحياء والانعزال، وهو دلوقتي بقى في جرأه عند المنقبات في دخول في وسط المجتمعات، ويعني ايه مش عارف، حاله من السهوكه كده بصراحه. يعني بقى يعني وتلاقي الاستاذ غريبه يعني هو مش الحل برضو ان هي ما تحسش بعزله من المجتمع ان هي تعمل كده. في مضادات بتحصل، في انتقالات من الطرف ده للطرف ده، لان الوصول لحاله الاتزان صعبه. كنت لسه سبحان الله بتناقش مع احد اخواني امبارح في القضيه دي، الشيخ كريم حلمي، كنت بقول له الظاهره دي عجيبه جدا، فقال لي فعلا دايما الوقوف في النص تيجي تقنع الشاب. مثلا انت كنت ماشي في طريق معين من الاتزان وتبين ليك بعض الاخطاء، مش بيعرف يصلحها بهدوء. وللاسف، ودي بقى النقطه الخطيره في النقطه الاولى، ان جزء كبير من اللي حاول يتبنى سياسات الاصلاح عمل ايه؟ استعمل نظريه الصدمه. يعني ايه نظريه الصدمه؟ يعني انت ملتزم بقالك فتره، تاخد مثلا ان اللحيه واجبه، صلاه في الجماعه واجبه، بتحضر دروس، شيء بتطلب العلم بصوره معينه، ليك نمط معين من التدين ماشي بيه. فجي حد قال لك انا بقى ايه، هصدمك في الثوابت بتاعتك دي. على فكره الحكم الفقهي كده مش صح، المساله دي في خلاف، والراي اللي انت بتاخد بيه ده عكس راي الجمهور. هو مش بيقولها له بيتدرس معاه مساله علميه، يعني مش بيتدرس المساله او في سياق فقهي، لا هو من باب انه بيعمله صدمه في الاحكام الفقهيه اللي هو ضحى عشانها، في الثوابت، في مشايخه، هو بيستعمل معاه اسلوب الصدمه وبيتعمد ده في كل موقف. يعني بيجي ايه يقول له ايه، كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلادك، فيقول له انا ما بحتفلش، يقول له انا عارف، ما انت عشان انت جاهل، انت فاكر ان هو بيدعى، على فكره بقى هو مش بيدعى. ويجي يقول له خد انا جايب لك حلاوه المورد، يقول له بس انا ما بحتفلش المورد، يقول له ما هو انت جاهل، مساله فيها خلاف. وايه كل موقف حاله من ان يعمل له صدمه. وممكن الكلام اللي بيستعمله صاحب نظريه الصدمه ده ممكن يكون علميا صح، مش بيفتري، يعني جايب كلام من الكتب، بس هو رايح يعمل ليه كده؟ هو بيصدمه وعايز يقول له ان انت الفتاوى اللي انت اتبنيت عليها اغلبها فيها خلاف. طب وايه المشكله ما يبقى فيها خلاف؟ طب ما هو احنا قلنا قبل كده الخلاف ليس دليلا. يعني شخص كان بياخد بقول ان صلاه الجماعه واجب، وعرف ان المساله فيها خلاف، ده ما يخليهوش يترك صلاه الجماعه في مسجد، لا ده يخليه يبحث المساله لو عنده اهليه لذلك، او يستفتي. فلو الاستفتاء وبيثق في دينه قال له صلاه الجماعه واجبها، هي في حقه واجبه، حتى لو في خلاف. يقول لك ايه يعني، هم ما بيصلوش في المسجد وانا بس يا ريتني ما كنت سالته. إيه هو الدين مش كده، انت مش بتسال لتهرب من التكليف، انت بتسال لترتقي. يعني ايه؟ طب بعد كده بقى انا اخد احتياطي، السؤال ده انا اشوف ايه مين اللي بيقول عليه ان هو جايز وقبل ما اسال. انا اصل بيقول لك لو سالت مفتي وانا بثق في دينه وقال لي كده خلاص بقت في حقي واجب. لا يا عم، خليها فيها خلاف مفتوحة وتعيش في حالة من النسبية والشك. فأصبح أن استعمال نظرية الصدمة دي دايما، نظرية الصدمة للأسف الناس عايشة في حالة إيه، ما عادش واثق في أي حاجة. هتيجي تقول له يعمل كذا في الدين، لك طب افرض طلعت فيه خلاف، هو إيه اللي افرض؟ أيوة طلعت فيه خلاف ما بين حرام وواجب ولا ما بين واجب ومستحب، يعني إيه اللي افرض طلعت فيه خلاف دي؟ فبقى خايف ومش واثق اصلا انه يعمل حاجات في الدين، وده مخليه للاسف ما عادش مقبل اصلا انه يزداد في الدين. سب بقى الدين اللي مليان اشكاليات ده، وخلينا في اللي ما فيهوش خلاف، الدنيا بقى. اهل الدنيا حاطين سيستم للدنيا وجايبين اخرهم وفحتين نفسهم، احنا بقى نشتغل في الايه؟ نشتغل في الدنيا دي اللي ما فيش فيها، يقعد يقول لي فيها خلاف، احنا نجيب اخرنا في الدنيا. فللاسف استعمال اسلوب الصدمه في الاصلاح مش اسلوب صحيح. طب ما تقول له في بعض الاخطاء، طب ما تقول له انت كنت متشدد في منطقه معينه، انت كنت مش فاهم المساله، انت كنت مأفور في منطقه معينه، عادي جدا انك توصلها له بصوره معينه وينتقل بصوره تدريجيه، او حتى ما ينتقلش طالما اللي هو فيه ده. اصل ايه تعريف كلمه متشدد؟ يعني لو شخص استفتى عالم والمساله دي من الخلاف السائف وهو بياخد بالقول ده، لك اصل ده تشدد. طب ما على فكرة اللي انت بتقول عليه متشدد ده بياخد بفتاوى تانية فيها نوع من السهولة، يعني بيجي مثلا بياخد بقول مثلا وده انتشر في فترة فترات، جواز مس المصحف مثلا للمحدث حدث أصغر، وجواز المسح على الشراب، والحائض جواز المكس في المسجد، وإن كان الأقوال اللي أنا بقولها دي على خلاف آراء الجمهور. فيجي تقول له ما هو انت متميع، هو انا لما اجي اخد بقول صلاه الجماعه واجبه يبقى متشدد، ولما اخد هنا متميع؟ فهو الفكره ان هو بيعمل لك صدمه وخلاص، يقول لك على فكره القول ده على راي، على خلاف راي الجمهور، وهنا هو عايز يعمل لك صدمه. طب ما اللحيه راي الجمهور ان هي واجبه، ما يدخلش في المنطقه دي، يعني يجي في منطقه انت ماشي فيها على راي الجمهور ما يدخلش. طب ما الاغاني والمعازف على راي الجمهور هي حرام، فما يجي يتعلق يقول لك على فكره في بعض الائمه قالوا ان هي حلال. هي الفكره بس ان هو بيعمل لك نوع من الصدمه، اي حكم انت ماشي بيه وماشي عليه هو بيعمل لك صدمه، فانت يحصل لك حاله من البلبله، ما تبقى ايه ده؟ طب افرض، وبقى دايما السؤال اللي بيدور في ذهن الانسان، وافرض طلع فيه خلاف، طب وايه المشكله لما فيه خلاف؟ احنا مش فاهمين اصلا هذا الخلاف، هذا الخلاف وضعه الله سبحانه وتعالى لينظر كيف تعملون، هتتبع هواك ولا هتبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى؟ هتكون من اللي بيبحث عن الرخص ولا انت غرضك الوصول الى مراد الله سبحانه وتعالى؟ وربنا سبحانه وتعالى وضع طرق كيف تعرف بها مراده سبحانه وتعالى، حتى لو اخطات فانت ماجور، انت اما عندك قليل الاجتهاد او بتبحث او بتقلد وبتبحث عن دينك، مش تبحث عشان تراوغ. فللاسف استعمال نظريه الصدمه ديت واستعمال طريقه الصدمه، والطريقه دي مدمره في كل حاجه، يعني حتى للاسف مثلا بعض الناس لما يسافر بره ويحصلوا صدمة حضرية، يشوف قد ايه في ناس بتاخد حقوقها بره، وازاي في نظام دنيوي، وازاي فيبدا يقول لك يا عم ادى بلاد المسلمين شوف عامله ازاي، وشوف اللي انتوا بتقولوا، اللي انتوا بتقولوا عليها بلاد الكفار، لا دول مش كفار ولا حاجه، دول ناس بتدي حقوق، انا بجد نفسي كبني ادم هناك. وحصلوا صدمة حضرية فعلا، ويبدا اجزاء كبيره من العقيدته يحصل لها اهتزاز بسبب الصدمة دي. بصراحه من الكتب الجميله اللي قراتها في المساله دي كتاب اسمه مقدمات في الصدمه الحضاريه بتاع احمد سعيد الغامدي، كتاب جيد في مساله اثار الصدمه على النفس، اثار الصدمات اللي ممكن على النفس، وان لما النفس تتاثر بصدمات ما عادش بتفكر تفكير متزن، فبيبدا للاسف ما عادش عنده قدره انه يقبل على الدين، يعني بقى زاهد في الاقبال على الدين. ليه؟ لانه خلاص بقى عايش في حاله من الصدمه، وده واقع احنا عايشينه. يعني بعد 2011 كده الناس عماله تاخد صدمات متتاليه. والاشكال الاكبر ان جزء كبير من اللي المفروض الواحد عايز يخطبهم، اللي هم الشباب، اللي هم لما بيكون عندهم دين وحماسه وقوه بيحصل تغيير في المجتمع، جزء كبير من الشباب اصلا يعني من 2011 هو كان في اعدادي او ابتدائي، اخر ابتدائي اعدادي ثانوي في المنطقه دي، فما لحقش اصلا يعيش حاله من الاستقرار اللي فيها بناء وياخد اصول تربويه واصول علميه، ما عاش الحاله دي، هو داخل في حاله دايما هو التزم او دخل الدين في حاله من الخناقه، في حالات من المناكفات، ما لحقش اصلا يتبنى علميا ولا يتبنى تربويا ولا يدي نفسه فرصه اصلا، ده هو الدين دخله خناقه، خناقه قصاد ده ويرد على ده، والحياه كلها مناكفات، حتى لما كانت مع العلمانيين والليبراليين داخلها مناكفات ومناظرات وشبهات وردود، دينه مبني على كده. فحتى لما بيجي ينتقل للدين بيستصحب نفس النفسيه، يرد وهنحط عليه وهنعمل له كذا وهنعمل له مش عارف ايه، هو واخد الدين بهذه الطريقه، ما سمحش لنفسه انه يبان. ولما حصل حاله من الهدوء شويه، بس للاسف حاله من الهدوء في واقع ياس وهزيمه، فقد الامل انه يبان. لا كان بنا ليه؟ طب ما هو دعوات كتير اشتغلت سنوات ثم سقطت، لا ملوش لازمه البناء. فهو مش ناقص صدمات يعني النفسيه، ده النفسيه دي بالشاب ده اللي التزم في الجو ده، هو مش ناقص صدمات، فالصدمات بتزيده بلبلة اصلا، مش عنده القدره ان هو يقف في حاله الاتزان. ان هو وهنحاول ان شاء الله في ختام المجلس النهارده بعض الخطوات العمليه اللي تخليك تبتعد عن كل الجو ده، وتحاول تسلك انت طريقك، تبتعد عن الازمات والخلافات، واسلك انت طريقك بنائك. لن ينفعك احد يعني، كلهم اتيه يوم القيامه فردا، هتسال عن صحيفه اعمالك انت وحدك. يبقى اذا النقطه الاولى مساله ان الوقوف في المنتصف بيبقى صعب، وان جزء من اللي بيحاول، جزاه الله خيرا من الاخوه الافاضل يعني، وان كان انا مختلف معاه في الطريقه، بيحاول يعمل اصلاح بصوره معينه، بيستعمل نظريه الصدمه، ان هو دايما يعمل حاله من الصدمات فالناس تفتن. وده للاسف اللي شفناه في موسم خلع النقاب اللي احنا عايشين، جزء منه بسبب الصدمات اللي حصلت. في حين زي ما اتكلمت المره اللي فاتت، هذه الشعيره العظيمه هي الاخت مش فاهمه قيمه ما تفعل. انا بتكلم المتمسكه حتى بالنقاب مش فاهمه قيمه هذه الشعيره، حتى اللي بتاخد بالقول ان هو مستحب مش فاهمه قيمه تمسكها بهذه الشعيره. يعني وزي ما ذكرت المره اللي فاتت ان شعيره من الشعائر لما بيتفق اهل قريه كامله على منعها بيحاربوا اصلا، فهي اصلا بترفع عننا الحرج ده ان لسه باقيه هذه الشعيره، لسه باقيه وسط المسلمات. طيب النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم عنها وكنت اشرت ليها برضو المره اللي فاتت وبرضو جالي فيها انتقادات عايز اتكلم فيها، مساله انا بدات درس المره اللي فاتت قلت ان احنا ما عادش في مفاهيم كبيره صلبه متجمعين حواليها او رموز كبيره او جماعات كبيره، ناس كانت زمان بتتجمع حوالين انويه معدوده، افكار كبيره، الخلافه، رفض الهيمنه الامريكيه، يعني في افكار كبيره بتضم اعداد كبيره من الناس، او في رموز كبيره بس قليله يعني 7 8 10 سواء دعوات مشايخ. دلوقتي حصل حاله من الايه، من اللي بيسموها حاله من التشظي يعني، وايه، وبقت في مجموعات كتير صغيره ونخب كتير ومجموعات صغيره كتير، وما عادش في افكار كبيره تجمع الناس. فبقى ظهر بقى زي ما قلت التدين الفردي والتدين المعرفي والتدين الصوفي، اتكلمنا على المره النقاط دي المره الماضيه. فواحد يقول لي طب يعني هل ده معناه ان احنا ما نبحثش عن حل كبير، عن حل، او هل ده معناه، هل تقصد بكلامك ده ان الشباب ما عادش بيبحث عن حل للازمه اللي الامه الاسلاميه بتمر بيها؟ ولا لا بالعكس، ده خلى كتير من الشباب يسال سؤال مشهور جدا، بيتبعت السؤال ده لاغلب اللي بيحصل له نوع تصدر، ما هو الحل؟ فتقول له حل الايه؟ يقول لك حل الايه؟ المنظومه اللي احنا فيها الضيعه دي. فتقول له بلاش تفكر بسياسه ما هو الحل. والدعاء ان حد بيملك رؤيه كامله ده امر خطر جدا، وده اصلا كانت من الاخطاء السابقه، ان حد بيدعي ان هو بيملك الرؤيه كامله من الالف الى الياء، ده مش موجود، ده هي الحل تراكمي، ان ده عنده جزء وده عنده جزء وده عنده جزء، وبيحطوا ايدهم في ايد بعض، وبنبدا نقترب من الخروج من حاله الهزيمه والياس، ان احنا بنسير في حاله تراكميه فوق بعضها، مش الحل، مش حاجه لو عملناها سحر عصايه كده تتضرب تنقلنا، ده مش موجود. فبدأ، وركزوا بقى معايا دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها، النقطة رقم 2، بدأ كتير من الشباب عايز يسأل، عايز إجابات كبيرة، إجابات كليات، بما إن مفاهيم كبيرة حصل له فيها هزة زي الخلافة، دفع الهيمنة الأمريكية، المفاهيم دي ما عادتش مستقرة جواه، طب إيه بقى اللي يجمع المسلمين؟ إيه المفهوم الكبير اللي ممكن يجمع الأمة الإسلامية؟ ما هي الكليات؟ او ممكن نسميها المركزيات او الثوابت. بدا يسال الاسئله دي وعايز اجابات. فتقول له طب ايه رايك تهتم بالجزئيات اللي في دينك ولغايه لما توصل الى ده؟ يقول لك لا، مش انت كنت الدرس اللي فات بتنتقد التدين الفردي؟ طيب النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها بقى بين الكليات والجزئيات، يعني حاله ازاي نوصل لحاله من التوازن بين الافكار الكبيره والاعمال الصغيره، يعني ازاي فكره كبيره زي مثلا هويه المسلم، المسلم له هويه ويرفض انه ينخرط في الثقافه الغربيه، يرفض ذلك. وانه رافض الهيمنه الغربيه اللي بتحصل، ومؤمن باستعاده الخلافه، مؤمن بالمفاهيم دي. ازاي يبقى المفاهيم دي ما تضيعش عنده، وازاي في نفس الوقت المفاهيم الكبيره دي لم تشغله عن حفظ القران وان يحفظ الناس في المسجد وان يتعلم نحو وان يدرس بلاغه وان يدرس فقه الطهاره والصلاه وان هو يعمل في الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ازاي المفاهيم الكبيره دي لم تشغله عن اقامه جزئيات دينيه؟ دي النقطه اللي عايزين نتكلم فيها، بين الكليات والجزئيات. اولا للاسف جزء كبير من اللي بيبحث عن الحلول الكبيره دي، يعني او خلينا بلاش خلينا نقسم اللي بيبحث عن الكليات او الحلول دي نوعين من الناس، يعني اللي عايز اجابات كبيره نوعين من الناس: نفسيه هادئه مطمئنه حصلت كتير من الادوات، بتبحث كثيرا وتنقب وتبحث لسنوات عن كيفيه خروج الامه الاسلاميه من حاله الهزيمه اللي هي فيها، لان خلينا نتفق ان الامه الاسلاميه بتمر بحاله لم يكن لها مثيل فيما سبق من لحظه سقوط الخلافه الاسلاميه 1924 وانقسام المسلمين الى دول وانكباب كل دوله على شانها الخاص ووضع الحدود وتغير السياسه والدوله الحديثه والازمات الاقتصاديه، ده وضع لم يكن له مثيل. كان زمان الانسان حتى مهما كان الخلافه فيها من اشكاليات كان الانسان بيحس ان هو مسلم منتمي لخلافه كبيره، كان هو اللي له السلطان الاعلى. فالوضع ده ليس له مثيل. خلاص؟ فبالتالي اللي بيبحث عن حلول ازاي الامه الاسلاميه تخرج من ده نوعين من الناس. النوع الاول نفسيه هادئه قعدت سنين تبحث وتحصل ادوات عشان تقدم حل. وده اغلبنا مش الشخصيه دي. يعني اغلبنا اللي بيتكلم والمستمع واغلبنا مش الشخصيه دي. امال احنا ايه؟ اغلبنا الشخص النفسيه العجوله اللي بتدور على الحل مش عشان هي بتبحث عن حل خروج الامه الاسلاميه، عشان هي زهقت. عارف اللي بيفتح كتاب او قصه وبيتخنق فيقوم عامل ايه؟ جايب اخر صفحه فاتح كده، هيموت ولا هيعيش يعني عايز يعرف اخر القصه دي ايه؟ يعني لسه هيعيش تفاصيل؟ يعني في نفسيات ملوله، يقوم فاتح كده البطل مثلا ايه؟ مات، عامل لا بلاش قصه حزينه دي. يقوم فاتح كده لا اتجوزه في الاخر، لا جميله دي. خلينا نقرا دي مثلا. فهو نفسيه ملوله، هو مخنوق. انت لسه بقى تقول لي بناء ومجاهده واقامه جزئيات الدين عشان انت ابقى انا لبنه في المجتمع والمجتمع مش عارف ايه، انت لسه هتقول القصه دي يعني. يا عم ما تشوف لنا حاجه نخلص بيها القصه دي. عارف سيد كنت راكب مع سواق تاكسي قال لي بص بتكلم معاه، قال لي بص يا عم الشيخ هو الحل معروف، قلت له ايه؟ قال لي في الطوفان. انت لسه هتقعد بقى نصلح ونتكلم ونبدا على نظافه من اول. هو شايف ان ده ايه؟ ده الحل. ايه رايكم في الحل؟ معروفة صح؟ واضح ان الراجل ده نشر فكره بصورة عجيبة جدا من غير دروس ولا اي حاجة. فهو الناس عندها حالة من الملل، احنا لسه تقول لي بناء ومجاهدة وتربية وتزكية وعلم وامر وعفو عن منكر وجزئيات الدين انت لسه تقول لي القصة دي تاني؟ اما اللي قبلك عملوا كده وشايف اخرتها ايه؟ سيبك بقى من القصة دي، عايزين حل سريع. فأي حل هتيجي تقدمه له في مجاهدة وفي زمن عامل الزمن الطويل موجود فيه مش هيسمعوا منك. يبقى اذا اللي بيبحث عن حلول كليه ده غالبا الواحد بيشوف نوعين من الناس، نوع فعلا بيفكر زي كتير من العلماء اللي حاولوا يستقروا سنن ربنا. يعني علم السنن يعني سنن ربنا، كيف تنتصر الامه المسلمه وكيف تهزم الامه المسلمه؟ ايه السنن اللي بتخلي الدول تقوم وتخليها تسقط حتى مش الامم المسلمه؟ وايه الفرق بين سنن معامله ربنا للامم الكافره ومعامله ربنا للامم المسلمه؟ وبيستقرئ نصوص القران والسنه وبيقرا التاريخ وبيجرد مئات المجلدات عشان يحصل الى على سنه بحيث انه يرجع بعد كده يقدم ده للعاملين دين الله ويتحركوا بيه. ده نوعيه من الناس، وده مهم انه يبقى موجود. الناس اللي بتتعب عشان تحصل حلول تقدمها للامه المسلمه للخروج من الوضع اللي فيه ده مهم ان يفضل موجود، لكن غالبنا وعموم الناس مع انشغالاتهم للاسف والنفسيه العجوله هو مش بيسال السؤال ده، مش راح يسال فلان ولا فلان ولا فلان من اللي تصدر، وخاصه لو تصدر فكريا او معرفيا مش بيساله ده، هو بيساله عايز حل سريع. يعني عايز ايه؟ قنبله هيدروجينيه تخلص القصه. يعني عايز حل يخلص الموضوع. لسه بقى تقول له تفاصيل مش عايز يسمع ده. فدي أول نقطة، مسألة إن اللي بيبحث عن الكليات في نفسية عجولة وده أغلبنا، وفي نفسية اللي عندها القدرة النفسية اللي هي تبحث وقت طويل. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية في مسألة البحث عن الكليات أو نوفق إزاي من الكليات والجزئيات، إن كثرة البحث عن سؤال ما هو الحل دفع كتير من الشباب دلوقتي إنه يبدأ يتجه للقراءة للكتب الفكرية، وبقى في عزوف شوية، واتكلمت عن موضوع المرة اللي فاتت بس أتكلم عنها المرة دي بجزء من يعني من التفصيل شوية. بقى في عزوف عن القراءة في الكتب الشرعية، يعني مثلا يقرأ رياض الصالحين بشرح يستفاد إيه، مثلا يقرأ تفسير يتعلم فقه يدرس العقيدة لك ده نستفاد إيه، لكن يبدأ يقرأ مثلا كتب فكرية معينة بتقدم نظرات كمان تحليلات للواقع الإسلامي. هو للأسف كتير من الكتب الفكرية دي جزء كبير منها مترجم، جزء كبير منها مترجم. الكتب دي المترجمة لها بريق، وفعلا للأسف ودي حقيقة لازم نعترف بها، أبحاثهم فيها نوع من الجدية يعني، وخاصة بعض الأسماء مثلا زي وائل حلاق أو جورج مقدسي أو أيا كان بقى الكتب اللي بدأت تنتشر على الساحة الفترة دي، وتبني بعض المراكز للكتب المترجمة دي، خلى يعني واحد مثلا واحد زي مايكل كوك مثلا لما يعمل كتاب عن أمر معروف ونهي عن منكر، دي حاجة بتاعتنا أمر معروف ونهي عن منكر، ويقعد 10 سنين يعمل الكتاب ده، تخيل. فطبعا الأبحاث فيها نوع من الجدية. واحد تاني لما يجي يكتب حاوي الثورة المصرية وبيتكلم عن توفيق عكاشة كتاب أجنبي وينزل يعيش وسط المجتمع، واحد تالت أما بيكتب كتاب اسمه الاستثنائية الإسلامية شادي حميد دوت، وهو بيجيب إنه هو عرض نفسه للخطر ولفت أماكن وراح قاعد في مصر وتونس وتركيا عشان يكتب الكتاب ده، فهو فعلا الأبحاث فيها نوع من الجدية والبذل. لكن الإشكال غياب النفس الإسلامي والهم الرسالي في كتير من الكتب الفكرية. تاني أكبر إشكال في الكتب الفكرية اللي الشباب بدأ يقرأ فيها غياب النفس الإسلامي والهم الرسالي اللي كتبت بها هذه الكتب، لأن هو مش مسلم أصلا، هو بيتناول الموضوع بصورة فكرية معينة أو حسب تخصصه، هو سياسي بيتناوله سياسيا، هو عالم اجتماع بيتناوله اجتماعيا بالأسس اللي اتحط عليها العلم الغربي ده. فالشاب لما بيتشرب الأفكار دي ذوقه معش ذوقه وطبيعته وأفكاره معدلش إسلامية، فلما بيتعرض عليه حكم شرعي زي مثلا حد الردة بينكره كل بساطة، وبدأ ينكر قضايا شرعية أصيلة موجودة في الدين بسبب أن ذوقه تغير ومفاهيمه تغيرت، هي خلاص اترتبت بصورة مش إسلامية. وفي عندنا للأسف ندرة في الكتب بقى اللي كتبت بالنفس الإسلامي والهم الرسالي ده، ندرة فيها وإن كانت موجودة، يعني كفاية مثلا كتابات إبراهيم السكران أو جزاء الله خير من المعاصرين مثلا بشير المراكشي. يعني مثلا أنا أقول لكم على ما أعني، آخر حاجتين سمعتهم مثلا أو كتاب قرأته حاجة سمعتها، محاضرة عبد الله الوهيبي بيتكلم عن التقدم. المحاضرة جاب لك النظرة من أول ما قبل اليونان ومرورا باليونان والنظرة المسيحية وعصر التنوير والغاية القرن الـ18 والـ19 والـ20 والغاية دلوقتي، جاب كل النظرة دي عن فكرة التقدم، وفي الآخر جاب بقى النظرة الإسلامية، قال لك إحنا بقى كمسلمين بنخالف ده في كذا وده في كذا وده في كذا، أهو ده اللي هو النفس الإسلامي. فأنت فهمت هما بيفكروا إزاي، وده مهم جدا وأنا هتكلم عن الإشكالية دلوقتي، جاب لك هما بيفكروا إزاي وبعدين ختم ده بالحل الإسلامي أو بلاش النظرة الإسلامية بقى للفكرة دي. برضو جزا الله خيرا عمرو عبد العزيز هينزل كتاب قريب عن قضية الشذوذ وسماء سواء هيسميه عرض ممطرنا أو دين المؤتفكات، ونزل المقدمة بتاعته نشرها يعني 45 صفحة كده، هو بيتناول النظرة دي التحليل ده وكيف نشأت قضية الشذوذ الحالي للأسف وانشرها من وجهة نظر إسلامي. هو الأول جاب الغرب يفكروا إزاي والانتقاد الإسلامي اللي احنا بنسميه مثلا في بتوع التاريخ التفسير الإسلامي للتاريخ، هما بيفسروا التاريخ تفسير مادي تفسير حتمي معين تفسير أيا كان أنواع التفسيرات الكثيرة اللي طرحت، احنا بيغيب عندنا ده يعني الطرح الإسلامي بيغيب. أو حتى لو أجيب كتاب مترجم مهم ممكن في الهامش تطرح الخلفية الإسلامية. الإشكال بقى إن الكتب المترجمة دي اللي اتبذل فيها مجهود وفعلا أصحابها اللي من مش مسلمين أصلا عملوا ده مهمة للي عايز يمتلك أدوات ويقدم حلول مش لعموم الناس، يعني هي مهمة فعلا الباحث الجاد اللي عايز يتبنى معرفيا وحط أصول شرعية في الأساس، ودي نقطة مهمة عنده أصلا أصول شرعية، فبالتالي لما يروح يقرأ الكتب الفكرية هو محصن هي مهمة جدا بالنسبة له. لكن عموم الشباب دلوقتي، أنا لسه بقول هو التزم من بعد 2011 أو دخل الحالة الإسلامية من بعد 2011، هو أصلا ما تبناش، هو ما حصلش أي أسس أساسا، يعني هو لا خد أسس فقهية ولا أسس شرعية ولا أسس عقدية، هو ما حصلش أي حاجة. فبيجي الفكر فصادف قلبا خاليا فتمكن، مفيش أصلا حاجة، مفيش أساس شرعي موجود، مفيش أي حاجة، فهي دي تبقى هي دي الأسس. والفكر بيعمل حالة من التضخم، يعني اللي يقرأ له 3 4 كتب حس ان دماغه ايه سخنت واكتسب مصطلحات، تلاقيه قاعد مع عمال يقول لك ايه التشظي والتماهي شوية كلام كده والانشقاق وما بعد الحدث، ايه اللي انت ما تظبط، ايه اللي في إيه انت بقيت عامل، ويقول كلام كده ويكتب بوست تحس ان هو مفكر، يعني يكتب البوست يقول لك انا ارى ان الحالة الاسلامية الان تمر مش عارف ازاي، يعني تمر بالمعقول. فانت ايه تتوقع بقى بس خلاص. فانشأت جيل بيملك مصطلحات ضخمة لكن من جوه فارغة، هو من جوه فارغ، يعني حتى لو هو متين معرفيا ما جردش مثلا الكتب دي ولا عمل المجهود اللي احنا استوردنا المصطلحات دي منهم، ولك قاعد 10 سنين يكتب في امر عرف انها ممكن، يعني ما عملش حتى المجهود ده في المنطقة المعرفية دي، ولا هو مبني شرعيا، فبالتالي يعرف يقيم الكلام اللي جايبه ده، يعني الكلام اللي هو بيقوله ده تقييمه الشرعي هو مش عارف يقيمه، هو بيحط المصطلحات. فنشأ جيل بيعرف يقول كلام كبير لكن هو فارغ، هو فارغ، هو مفيش، ودي النقطة اللي اتكلم عنها، مفيش مركزيات الدين مش ثابتة عنده، مفيش ثوابت الدين مش متأصلة جواه أصلا. يبقى إذن الوضع الحالي، وده موجود دايما في حالة الهزيمة واليأس، الناس دايما عايز تخرج من الحالة دي، حتى لو هو مش بيقولها، مش عايز يخرج مثلا ان هو كسلا، لا هو بيدور على حل، زي سيدنا خباب لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا، هو يعني هنفضل كده، فبيدور على حل، يعني لو في حاجة عملية نقدر نعملها نعملها، الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم، والحديث معروف، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في عامل اسمه عامل الزمن ولكنكم تستعجلون، انت مستعجل. وده سيدنا خباب زي ما شرحت لكم اللي يعني عذب واؤذي وحصل فيه في ظهره حفر من التعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولكنكم تستعجلون. فعمل التغيير او يعني قضيه التغيير فيها عامل اسمه عامل الزمن. فدلوقتي الشباب نفسيا العجوله، عقليه العجوله اللي عقليه الفيسبوك وتويتر، اللي انت عايز توصل كلام في بوست او في تويتر ما تعديش 140 حرف او زودوها شويه، ما اعرفش كام دلوقتي، يعني زودها شويه، او يكتب منشور، يعني تخيل انت عايز توصل فكره كبيره في خلال حاجه معينه، وكذا حد طبعا انتوا اكيد يعني او موجود على النت كذا حد اتكلم في خطوره تاثير الوسائل التواصل الحديثه الفيسبوك وتويتر على العقليه، على عقليه الانسان، وان خلاص اتربى على فكره الزتونه الخلاصه، ما عادش عنده نفسيه انه يتعب وانه هو يبحث، يعني انت وصل اللي عندك في خلال كلام بسيط او في مقطع بسيط، فده طبعا عامل تجزئه للعقل، يعني العقل بقى مجزأ، بقى مش قادر يقرا كتير ومش قادر يستوعب. فتخيل العقليه دي اللي ما اتبنتش شرعيا، العجوله اللي اتبنت على الفيسبوك وتويتر واللايك والشير والكومنت وده اخره، وكمان بيسال عن حلول كبيره، عارف ده عامل زي ايه؟ لما يجي حد مثلا يسالك على شبهه في حديث في البخاري، مثال يعني لسه جاي حضرني دلوقتي، يسالك على شبهه في حديث البخاري، فتقول له إيه ما هو اصل علم المصطلح، يقول لك هو ايه المصطلح ده؟ فتقول له طيب، فترجع خطوه لورا تقول له اصل الحديث فيه سند، يقول لك هو ايه السند؟ امال انت جاي دي؟ ما انت جيت يعني انا محتاج اشرح لك سند ومتن وعلم الرجال ومصطلح والحديث كتب ازاي، يعني عشان ارد له على الشبهه انت محتاج وقت طويل تشرح له الاصل والاشكال فين اللي هو شايفه وحل الاشكال. لو حد عنده الاسس هتقول له ده اللي كانوا بيعملوه في الكتب، ان يقول لك هو في الحديث اشكال وحله كذا، فانت لو نقلت له السطر او السطرين او النص صفحه بتاعت حل الاشكال اللي في الحديث، هو العلماء قالوا فعلا ان الحديث ده من المتشابهات او فيه اشكال حلوا اهو، فتيجي تديله الحل هو مش فاهم، هو مش فاهم ليه؟ لانه ما عندوش الاسس دي اصلا، فانت لان هو ما اتعلمش، فانت محتاج ترجع خطوه لورا، برضه مش فاهم، ترجع خطوه لورا تلزق في الحيطه وهو برضه لسه مش فاهم، انت عمال ترجع وهو مش فاهم. وده خطوره وعشان كده كان دايما في تحذير من المناظرات حتى امام العامه حتى لو انت كسبت. ليه؟ لان الشبهه بتترمى تستقر في قلب الانسان وهي ما عندوش الاسس اصلا اللي يصرف بها عنه هذه الشبهه. فتخيل ما عندناش الاسس الشرعيه وما عندناش اصول وعمالين نشغل الناس بكميه شبهات وخلافات وقضايا فرعيه ومسائل في علم الكلام وخناقات، وتلاقي خناقات على الفيسبوك في فرع من الفروع، حاجه عجيبه جدا. والناس داخله ليه يا جماعه؟ ليه نشغل الناس بده؟ ليه الكوادر اللي تعبت وفعلا، لان دلوقتي كل كادر لوحده شغال بالنا ومناول، بيبني نفسه وبيعلم نفسه وبيشتغل دنيويا عشان يصرف على نفسه، وبعدين بيتابع مجموعه من الاخوه وعايز يعلمه كتير من كده بفضل الله. فهو ما ينفعش كمان نستهلك دول ان احنا نلقي بيهم في المعارك، وبقيت الواحد يقول له شفت فلان بيقول عليك ايه ويسخن المساله، لك لا بلاش، الحل ان احنا ما نردش عليهم، لا وده هيؤدي لانتشار الفتنه. يا عم الفتنه ايه يعني؟ المساله دي حتى لو انتشرت مش هتعمل حاجه، الناس بتلحد اصلا. يعني فرض ان اللي انت بتقوله ده انتشر، الناس بتلحد اساسا. الناس يعني انت مش متخيل واقع الناس عامل ازاي دلوقتي. فبلاش ندخل الناس في معارك، بلاش اللي يتصدر للعموم، وده خطوره. يعني لازم الخطاب على العام يختلف من الخطاب على الخاص، وده برضو زي ما قلت لكم اشكال الولع بالنقد، ولا سيما النقد حركات الاسلاميه على العام، ده خطر. فنرجع تاني لمساله الكتب الفكريه، مهمه ومن الاشكاليات اللي كانت موجوده قبل كده، عدم الاهتمام بالعلوم الاجتماعيه وعدم الاهتمام بالمعرفه والقراءه والثقافه، فعلا كان في نقص في ده. لكن لما جينا نحلها حلناها تغير معاكس، بقى في اقبال، تلاقي واحد بيقرا كتاب مثلا مترجم وهو ما درسش اي حاجه في العقيده، وهذا الكتاب بينخر في العقيده. انا ضربت لكم مثالين بمحاضره الوهيبي وبتاعه العزيز، ان هو منطلق من خلفيه اسلاميه، هو منطلق بيحلل ده او كتابات السكران. لذلك اقول لك على حاجه، ليه كتابات ابراهيم السكران في قضيه القران لقت قبول؟ يعني ليه عند كتير من الشباب كتابات ابراهيم السكران، في حين ان كتابات ابراهيم السكران في القران في غيره احسن منه؟ يعني هو مثلا تلاقي كتاب الطريق للقران او رقائق القران او كتاب ثالث نزل برضه كده مش متذكر اسمه في القران. المهم يعني ليه خلت الانتشار ده؟ في حين ان كتاباته المعرفيه قويه جدا، يعني مآلات الخطاب المدني او تأويل حديث التراث قوي جدا جدا يعني. لان الناس ما عادتش بتثق غير في اللي عنده الخلفيه المعرفيه دي. فلما تلاقي واحد له كتاب يجي يفتح كتاب التأويل الحداثي مش فاهم منه ولا كلمه، ويلاقي الراجل مثلا مطلع على الحداثيين وراجل متقن للغه الانجليزيه وبيقرا، وبعدين يتكلم يقول القران مهم، لا يبقى القران مهم. الراجل ده لما يقول القران مهم يبقى القران مهم يا جدعان. انا واثق في الراجل ده. هو لانه عظم حاجه معينه، والراجل ده امتلك الادوات المعرفيه دي. فاللي امتلك الادوات اللي هو بيعظمها بيقول له خد بالك انا عديت مشيت الطريق ده لاخره ورجعت بقول لك القران مهم. وده قيمه ان الناس اللي امتلكت الادوات المعرفيه تقول لعموم الناس ارتبطوا بالنص. يعني في واحد امتلك ادوات معرفيه وثقافيه معينه، تقرا له تعظم الفلاسفه. وفي واحد زي ابراهيم السكران امتلك الادوات المعرفيه دي، لذلك يعني درجه طبعا انتوا عارفين ابراهيم السكران القصه دي سواء هو كتبها او عبد الله العجيلي اتكلم في محاضره مركزيه الوحي في السجال الفكري المعاصر، محاضره رائعه. مركزيه الوحي في السجال الفكري المعاصر، اتكلم على قصه كتاب مآلات الخطاب المدني، ان ابراهيم السكران نفسه هو كان من اللي وقع تحت تاثير الخطاب التنويري الحداثي ده. وبعد كده رجع كتب بقى كتاب مآلات الخطاب المدني، وقال في الاول اي حد يعني من الاسلاميين كان يعني معنى الكلام مش نص كلام يعني خبط فيا يعني وشاط فيا انا مسامحه، لان انا كنت اوحش من كده اصلا. يعني انا كنت وحش والان بقى اعلن التوبه، وبدا يدافع عن الاسلام، وبدا يدافع عن الدين عن الشريعه. فلما جت منه ان القران مهم، لان احنا بنعظم ده، فالناس يقول لك لا يبقى القران فهم مهم. وده قيمه، ودي بقى تبقى نصيحه للي يتصدر معرفيا، ان احنا مش عايزين عموم الناس يعظموا هيوم وفولتير وجان جوك روسو وجون لوك، مش عايزينهم يعظموا دول. انت بتدرس دول بتستفيد من تاريخ البشريه وتطور افكارها وبتنقدهم، لان الناس دي ما عندهاش مركزيه الوحي اصلا. يعني بتستفيد من ومش اي حد يستفيد من ده. وتلاقي غريبه جدا اخ ومكتبات بقى اللي انتشرت معانا اللي بتبيع الكتب دي. فانت بتستغرب، طب وهو الشباب مقبل على الكتب دي؟ وتلاقي في المعرض اللي فات غالب المبيعات يا اما روايات تافهه يا اما الكتب اللي هي الايه الضايعه دي، او اللي يعني بلاش اقول خلينا نبقى مصفين، هي كتب مفيده لبعض التخصصات وبيستفيد منها ناس ولازم تبقى موجوده. يعني حركه الترجمه دايما بتيجي بمصالح ومفاسد، النشاط حركه الترجمه بيجي مصالح ومفاسد، الناس اللي عندها الادوات بتستفيد جدا لان بتطلع. الخطوره ان احنا مش عارفين الغرب بيفكر ازاي، ودي نقطه رقم 3 في مساله الكليات والجزئيات. ان دلوقتي اللي بيهتم بالجزئيات بس، يعني ايه جزئيات؟ يعني اللي بيقرا قران، بيصلي، بيصوم، بيحفظ قران، بيطلب علم، بيامر بالمعروف ونهى عن المنكر، بيدعو الى الله، دي جزئيات. اللي بيهتم بالحاجات دي بس ايه اللي ممكن يحصل له؟ اللي ممكن يحصل له ان يضحك عليه وهو مش عارف، ان هو يوظف لهدم الدين والنشر الباطل وهو مش عارف، يضحك عليه. ابسط حاجه يتقال له تعالى حوار في قناه فضائيه معينه، لا عارف سياسه القناه ولا عارف اداره الحوار ازاي، ويطلع في الاخر داعم للفكره الباطله وهو مش واخد باله، هو مش هو بيتلعب بيه، يدعم الباطل وهو مش عارف. ودي خطوره عدم النظر للكليات. طيب دي اشكاليه الجزئيات، لكن فائدتها لو هو ما وقعش في الاشكاليه دي، فائدتها ان صحيفته بتتملى، انه لما يموت يرتقي في درجات الجنه لانه عنده اعمال يلقى بها الله. طيب عندك الناحيه الثانيه، في شخص بيهتم بقى بالكليات والهيمنه الغربيه وبيفكروا ازاي وبيقرا في الكتب المعرفيه ديت، والجزئيات عنده وقعه، وده للاسف خطوره التضخم الفكري على حساب الاعمال. تلاقي ده فاهم كويس لكن ما بيعملش حاجه، عبادته ضايعه، القرآن مفيش ارتباط بيه، فبالتالي ما بيبقاش عنده النفسية الدينية اللي تقدر أصلا تستحمل الكلام التقيل ده كله. يعني أنت لما تقعد تقرأ عن هجمة الإلحاد وهجمة الشهوات وهجمات الشبهات وإزاي بيخططوا اللي مش عارف إيه، وأنت ما عندكش غذاء من القيام الليل، أنت ممكن تضعف وتفتن أصلا. يا عم ده معركة خسرانة. فلازم يكون الإنسان عنده توازن ما بين الكليات وبين الجزئيات. ممكن واحد يسألني سؤال، طيب هو انا، وده بقى الختام لينا كلنا بقى، هو انا ما ينفعش اعمل اعمال صالحه بس لازم الكلام الكبير اللي انت عرفنا بيه وعملت تقوله الكلام الغريب ده، لازم ابقى فاهم ده وما ينفعش اشتغل في الاعمال الصالحه دي بس؟ لا ينفع. طب ازاي؟ ان انت اعمالك اللي بتقوم بيها دي تكون هي المركزيات اللي الوحي ركز عليها، الوحي وخاصة في القرآن المكي في وقت الاستضعاف ركز على قضايا معينة، اشتغل على القضايا دي. عارف بالظبط بأبسط حاجة، امشي عدل يحتار عدوك فيك. امشي صح، لكن ما تجيش تخترع قيمة في الدين. كلام حد هيشتغل في الدعوة وهو مش عايز يتبنى معرفيا ولا يكون مطلع، ماشي. ما تجيش مثلا تخترع مثلا قيمة عمارة الأرض. وتقعد تضخمها 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 ويبقى كل دعوتك قايمه على المنطقه دي. دي فين؟ دي فين في الدين؟ يعني فين في يعني حجمها قد ايه في الوحي؟ ما تجيش مثلا تاخد حته ليها مكانها في الدين وتضخمها. لا، اطرح اتبنى انت على الوحي، عرض نفسك للقران المكي. يعني تيجي تكتب كده اقرا، اعمل لنفسك الواجب ده. القران المكي كان بيركز على ايه؟ يعني القران المكي هو أكثر من القرآن المدني. يعني القرآن المكي أكثر من القرآن المدني. وإحنا عايشين في واقع مستضعف. طيب القرآن المكي كان بيركز على إيه؟ يعني إيه القضايا اللي القرآن المكي دندن عليها كثيرا؟ إيه؟ والقرآن مثاني. هتجد معرفة الله والتوحيد وربط القلوب بالله، والله قادر على كل شيء، والله يملك كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. كل المعاني دي مركز عليها بصوره كبيره في القران المكي. يبقى تعليق قلبك وقلوب الناس بالله الذي يملك كل شيء، ولا سيما في اوقات الاستضعاف، لان ده بينسى. تحس ان خيوط اللعبه كلها في ايد فلان، او تقرا احجار على رقعه الشطرنج تحس ان انت بيتلعب بيك بكل سهوله، او تيجي تقرا مش عارف الاعلام وصناعه الواقع تحس ان انت بيضحك عليك بسهوله، تيجي تقرا مش عارف تحس. محتاج في الوقت ده تقرا كثيرا عن الله. مركزية الدار الآخرة ده مركز، مركزية يعني ده ما ينفعش يكون في الفرع. يعني ما ينفعش خطاباتك ده يتقال فيها خمس دقايق، لا ده يتقال مركز. يعني الحاجات اللي أنا أقولها دي تبقى 90% من الخطاب. عشان انت تتشكل صح. انت دلوقتي يعني انا هبدا اختم واتكلم في بيسموها التوصيات، ان دلوقتي الخطاب الغلط بيطلع انماط غلط. انماط تدين احنا شايفينها دلوقتي، تدين اللي انا سميناه التدين المعاصر ده، في حاجات مش عجبان. طب احنا عايزين نصلح ده، يبقى الخطاب بيتصلح عشان يفرغ نماذج جيده، عشان انت وانا نكون نصلح كلبنه في بناء المجتمع. لبنه بس لبنه تصلح، لبنه يتحمل عليها الناس كابل المياه لا تكاد تجد فيها راحله. لا احنا عايزين راحله يتحمل عليها، عايزينك لبنه تصلح لحمل هذا الدين. وبرضه هنا جالي اشكال وانتقاد، ده هنأجله جامعة دين الدنيا. هو ليه خطابات، واحد بيقول لي ليه كلامك معناه ان احنا نسيب الطب والهندسه وكذا ونشتغل في الدعم؟ يعني ليه كلنا مطالبين نشتغل في الدعم؟ هو ما قلتش كده، هو يعني يا ريت تعمل كده، بس هو ده انا سبت الطب وعملت كده، ولا قلت لك اعمل كده. انت فاهم بس انك تصبح من العاملين لا فاهم غلط، دي انا اوضحها ان شاء الله في درس اشكاليه الجامع بين الدين والدنيا. يعني وجود انك انت تظل ممسك بالجمره، القبض على دينك القبض على الجمر، انك وهذه الحماسه لا تنطفئ وهذه الروح لا تموت بداخلك، وهذا ما يعنيه انك تكون لبنه في المجتمع المسلم، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وتكون العقائد الاساسيه متركزه جواك، هذا ما يعنيه انك ما تسلبش من هويتك، انك ما تكونش عزكم الله كالانعام هو بياكل وبيشرب، وان الصراعات اللي عايشه كلها على الدنيا بينافس فلان ده عشان كذا وعايز ياخد كل ده، حاجات دنيويه فقط. لا يعني هذه ليست حياه، ما قيمه هذه الحياه اصلا؟ يعني يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الحياه؟ فالشاهد نرجع ان في مركزيات زي مركزيه معرفه الله الدار الاخره هم هذا الدين. يعني كميه الصور المكيه اللي اتكلمت عن الناس ضحت وبذلت، وان بنو اسرائيل حتى بيذكروا في القران المكي غالبا بالمدح انهم صبروا. اما تيجي تقرا سوره زي سوره ابراهيم وسوره الحجر، كل الف لام راء وحميم قال حميم كلها، واجواء كل ده مكي، والف لام ميم المكي. يعني انت عندك الف لام راء المكي اللي من اول يونس لغايه الحجر، وفي النص قلنا الف لام ميم راء، الف لام ميم راء في الرعد. وعندك الشوط اللي من اول النحل لغايه الاحزاب، الصور المدنيه اللي فيه معدوده. يعني من اول النحل الاسراء الكهف مريم طه الانبياء، بعد كده الحج، وبعد كده المؤمنون، مش بعد كده النور، وبعد كده الفرقان الشعراء النمل القصص العنكبوت لقمان الروم السجده، صوت طويل جدا من القران المكي. وبعد كده تفصل الاحزاب، وبعد كده صوت طويل من اول سبأ لغايه محمد صلى الله عليه وسلم، صوت طويل جدا، سبأ فاطر ياسين الصفات صاد الزمر، بعد كده آل حميم سبع صور متواصلين من غفر للاحقاد محمد، اشواط مكيه طويله. ابني نفسك على المعاني دي اصلا، معاني عظيمة هي دي اللي أنشأت الصحابة. عشان كده لما كان بتحصل أزمة في المدينة الناس كان ينادي على دول، فين دول؟ فين أصحاب الصور دي؟ فين المهاجرين؟ دول اللي يشيلوا، دول اللي اتبنوا صح. فده ما تجيش واقع شاغل نفسك، مش هقول تفاهم وإن كان شاغل نفسك بالتفاهم، لكن ما تجيش شغل نفسك بشكل الشباك يبقى عامل ازاي وانت اساسات البناء مش مبنيه اصلا. شاغل بالك بزخرفه البناء بتاعك وانت اسس الوحي مش مركوزه فيك. يعني بعض الكتاب حاول، يعني مثلا الدكتور صالح الخليلي لما حاول يعمل كتاب اسمه ثوابت المسلم المعاصر، حاول يجيب ايه الثوابت اللي حس ان هي بدات تتخلى خلفه، ومحتاجين نرجع نتكلم في الثوابت لما اتكلم فيها مثلا على قضيه فلسطين، ان هي ما عادتش من الثوابت عند الناس، والان بنشاهد الهجوم على غزه، ان في حاجات مع الزمن بتصبح متغيرات ما عادتش ثوابت. ارتباطك بالقران المكي تحديدا بيزرع هذه الثوابت في مركزيات موجوده. معرفه الله الدار الاخره صراع بين الحق والباطل، ده مركز موجود كيف سورة إبراهيم فقط أصلا. أيضا من المركزيات اللي ذكرت احتياج المسلمين للعظيم والبعض. يعني السورة اللي اسمها سورة الشورى اللي أنت كنت متصور إن جايزة مجتمع عشان يطبق الحكم، فتيجي في المدينة دي جت في مكة. سورة الشورى مكية من آل حميم، وزيد فيها عين سين قاف. والسورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الولي معرف إليه كلها مرتين، والله بيتولانا لما نكون إحنا مع بعض، والحل ما بيجيش على ايد واحد، والصخره لم تفتح على ايد واحد، الصخره فتحت بعد دعاء الثلاثه الذين اومنوا بيتوا الى غار، الحل مش هيجي على ايد واحد. في الوقت ده لازم يتواصلوا بالمرحمة. في أوقات الصباعات لازم الناس تبحث عن حل، الناس تتواصل مع بعض البعض، ما نبقاش أنا يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في ناس مفاتيح للخير، في ناس والعياذ بالله مفاتيح للشر. خليك أنت مفتاح خير مغلق للشر، أي باب شر حاول تقفله، أي مشكلة بين اثنين ادخل للإصلاح، ما تخش تولعها، تخش ترد على ده وتبعت القصة ده لفلان شوف بيقول ومحتاجين رد صاروخ مش عارف ايه وقصف الجبهة. ايه ده بين الناس اللي شغالة. فاذا مسألة ان يكون في مركزيات، لو انت اتبنيت على المركزيات دي موجودة مبثوثة مش مستخبية، يعني ايه مش حد مخبيها وانت هتحتاج تنقب عليه، موجودة قدامك، اقرأ القرآن، سلم قلبك للوحي، اتبنى على هذه النصوص، بعد كده اعمل اي عمل بسيط او يعني بالتوازي، مش لازم بعد ما تخلص ده تروح تعمل اي عمل بسيط، اعمل اي حاجه في الدين، لكن ده يكون غذائك، دماغك دي تكون الاسس اللي فيها القران الوحي، الكتاب الوحيد اللي انت مطالب انك تقراه يوميا ويكون لك ورد وتصلي ليه وتستمع ليه وتنصت اليه وتستشفي به، هو الوحي القران. يكون حالنا مع الوحي كده طبيعي جدا ان انت اي كتاب يغيرك، ان ما عادش فيه اسس عندنا، ما عادش فيه اسس ثابته في حياتك. فاحيانا نرجع بقى اللي بيقول لك ايه، اصل انتوا لما بتهتموا بالجزئيات، وبيقول لي انت قلت كده كمان المره اللي فاتت مساله البيان الفردي، انت لما بتهتم بالجزئيات احنا بنضحك علينا، واحنا شفنا ازاي ان في ناس ما كانش عندها فهم لنظرات ووعي وثقافه بتضحك عليها، يقول لك صح مهم ده، لكن انت عشان ما يحصلكش ده انت مش مطالب بكل الهيصه الكبيره والقرايه الكتيره دي كلها، انت محتاج تمشي صح فيحترع عدوك فيك، انك انت يعني مش كل اللي كانوا موجودين على مدار التاريخ الاسلامي كانوا فاهمين الحاجات الكبيره دي، لا انت اتبنى صح، ارتبط بالوحي صح، استمر في البناء، ارتبط بالوحي، ما تنشغلش بالخلافات، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حتى يحسن اسلامك، حسن إسلام المرء، كان في خطبة بالعنوان ده، حتى يحسن إسلامك لا تنشغل بما لا يعنيك، في نقاش طويل لا يعنيك مش من اهتماماتك، ما عندكش القدرة على فهم تخش فيه، لا تنشغل بهذه القضايا، مش لازم تقول رأيك كل حاجة. كنت لسه بقرأ الكتاب مش عارف كان اسمه الفيزياء باين قبل أينشتاين أو حاجة كده، فواحد بيسأل أينشتاين بيقول له معادلة النجاح ايه؟ فقال له النجاح يساوي سين زي صاد زي دعيه، قال له سين دي ايه؟ قال له العمل، قال له صاد، قال له وقت من الله والمتعة، قال له عين، قال له ان تغلق فمك، يعني في وقت لازم تسكت، دي من معادلات النجاح، يعني في وقت انت محتاج تصمت، بس ما تتكلم ليه في المنطقة دي؟ ما تتكلمش فيه، ما تنشغلش بيها، حتى لو بعض الافاضل إيه، اصل الشيطان فاهم يدخل ازاي، يأس الشيطان وان يعبد في جزيرة العرب، ولكن وظيفته الاساسية في التحريش بينهم، دي وظيفة ورية عند الشيطان، ان الناس اللي شغالة في الدين مش هيخش لهم يقول لهم اكفر بالله، لا، انه يعمل ايه التحريش بينهم، فانت ما تكونش من جنود الشيطان في هذا التحريش. الشيطان هيستعمل التحريش ازاي؟ عن طريق انه يستعمل الناس، او ان يدخل يوسوس لده ويوسوس لده، لكن لما احيانا يوسوس لشخص ويوسوس للاخر ويكونوا الاثنين من الاتقياء ويصرفوا وسوسه الشيطان ويستعيدوا بالله، يوم جاي من الاتباع، يوم جاي له من الاتباع من التسخين بقى، فما تكونش مفتاح للشر. يبقى اذا المساله العزوف عن البناء الشرعي والاهتمام بالكتب الفكريه، قلنا ده مناسب لبعض الناس، عايز تبدا ابدا بالناس اللي لها منطلقات اسلاميه، الكتب اللي ملهاش منطلقات إسلامية للأسف يا جماعة والله فيها أفكار خبيثة، وحتى الكاتب نفسه مش واخد باله لأنه هو مش منطلق من منطلق إسلامي أصلا، الكتابات فعلا مدمرة للعقائد، مش وقت إن أنا أجيب يعني أمثلة، لكن ابدأ بالناس اللي ليهم منطلقات إسلامية، عايز تقرأ خلاص اقرأ لإبراهيم السكران، اقرأ للطريفي، اقرأ للبشير المراكشي، شيخ عصام، يعني اقرأ للناس اللي منطلقاتهم منطلقات إسلامية، وفي نفس الوقت اتبنى البناء الشرعي بحيث تعرف تنقل، خلاص انت بعد كده وصلت المرحله انك انت بفضل الله حطيت الاسس الشرعيه والاعمده دي والمعاني المركزيات الوحي وثوابته استقرت جواك، خلاص بتبدا تنطلق. زي برضو اللي عايز يعني عايز يرد على الالحاد، تقول له يعني لسه بادئ يلتزم عايز تخصص في الرد على الالحاد،
يرد على الاتحاد ازاي؟ يعني مفيش تخصص يا جماعه اسمه بتاع شبهات، يعني ده يعني مفيش، يعني انت لسه ما اتبنيتش، فبالتالي انت تخصصك انك انك بترد على شبهات، لا انت كده تخصصك انك انت هتفتي نفسك وتفتي الناس، يعني تخصصك كده يبقى موزع شبهات، مش تخصصك انك هترد على شبهات. يعني مفيش حاجه اسمها، يعني اللي بيرد على الشبهه ده، ان كلمه شبهات دي في كل حاجه، ممكن شبهه في القران لازم تكون دارس في القران، شبهه في السنه لازم تكون دارس في السنه، شبهه في حكم فقهي، شبهه في التاريخ الاسلامي، شبهه في تعارض العلم مع الدين، دي كلها شبهات. فكل شبهه بتيجي في تخصص، فيعني ايه ان انت حضرتك متخصص في كل ده؟ ولما بتظهر موضه تلاقي ناس كلها نازله تشتري كتب الرد على الالحاد. طب هو بيشتري كتاب الرد على الالحاد ليه؟ يعني الكتاب ده تحديدا، وللاسف جزء كبير من الكتب دي مترجم ومليانه معلومات قيمه، لكن في النص برضه يعني تلاقي مثلا واحد من عتاوله الرد على الالحاد، لكن هو نصراني. ففي النص بيبص طبعا هو بيدافع عن عقيدته هو. ده كتير موجودين منهم كتير. فتلاقي في النص موجود فكره مش اسلاميه وتبث، وانت ممكن تشربها وانت مش واخد بالك، هو فعلا بيرد على الحق. الخلاصه يعني احبتي في الله، خلي بنائك الاول يركز على مركزيات الوحي، اهتم بمركزيات. تعرف ازاي؟ اقرا الوحي كثيرا، مش محتاجه حد يغششها لك. انا عارف ان كتير هيبعت اسئله، ايه قول لنا بقى مركزيه الوحي عشان ايه نروح نذاكرها. لا هو مش امتحان، يعني هو مش يعني دايما ايه عايز المذكره اللي يذاكرها، لا، انك انت تقرا القران لاجل ان يكون هذا القران هو غذاؤك. يعني اختار مجموعه من الصور، اختار صوره وعيش معاها، عيش واقع الصحابه وهم بيتلقوا هذه المعاني. زي ما قلت لك لا سيما القران المكي، في اشواط مكيه، يعني عندك اشواط مكيه، يعني عندك الانعام والاعراف ورا بعض، ده شوط مكي طويل. لكن اول ما خلصت التوبه وبعد كده الاعتزال والتوبه، شوط طويل زي ما قلت لك من اول يونس، يعني شوف الشوط المكي ده اللي بادئ من اول يونس لغايه الاحزاب، وفي النص فيه سورتين او ثلاثه مكيه. من يونس، شوف انت متخيل قد ايه، من يونس لغايه الاحزاب، ومجموعه الصور المدنيه اللي في النص او اللي فيها خلاف قليل. وبعد كده الاحزاب بس هي اللي مدنيه، وبعد كده بترجع تاني سبأ، وشوط طويل من اول سبأ لغايه محمد، بعد كده محمد الفتح الحجرات، بعد كده شوط مكي طويل لغايه من اول بقى الحديد لغايه التحريم، شوط مدني بتاع اقامه المجتمع المسلم. وبعد كده يرجع تاني شوط طويل كله اللي هو المفصل بقى، والمفصل طبعا بادئ من قاف، لكن اقصد اللي هو جزء 29 و30 من اول الملك لغايه اخر المصحف الناس، مع بعض الصور المدنيه اللي موجوده في النص على بعض خلاف، صوره البينه، بعض الصور اللي في النص اللي فيها سواء مدنيه بالفعل او فيها خلاف. شوف الاشواط المكيه. فانت لما تكون معايش لمثل هذا الواقع، امه منهزمه، امه بتفقد هويتها، امه بتقلد في كل شيء، امه محتاجه تنهض، امه فقدت الروح، امه بدات تستسلم، امه بتستورد قضاياها الرئيسيه من غيرها. يعني امه ما عادتش هي اللي بتصدر القضايا الاساسيه اللي عايشاها، ما عادتش هي عايشه حياتها في كل شيء، في لبسها، في شربها، في اكلها، في شكلها، في كل شيء، في المعاني اللي عايشه بيها، كل شيء بيتم استيراده من الخارج. فامه محتاجه تنهض، انت كفرد محتاج تنهض. تنهض ازاي؟ بهذه الروح. هذه الروح، القران المكي، الروح المكيه ديت اللي موجوده في القران المكي، محتاجه انت تزرع بداخلك فتتبنى. ده رقم واحد. ثانيا، لا تنشغل بالقضايا الخلافيه التي لا تعنيك. انت لم تحصل ادواتها، ارجوك لا تنشغل بهذه الاشياء، لا تساعد في التحريش بينهم، لا تساعد، يعني كن مفتاحا للخير مغلقا للشر. حاول تربط بين الناس وبعضها، حاول تكف عن الدخول في هذه القضايا وانصح الناس بذلك. اهتمام بقضايا الامه مهم جدا، وفي نفس الوقت الاهتمام بالجزئيات لازم توازن. انك انت واحد تلاقي عنده تضخم اهتمام بقضايا الامه الاسلاميه، وتلاقيه مفرط في الفجر. اخر مره انت جبت اسبوع الفجر ورا بعضه امتى في المسجد؟ اخر مره اسبوع ما وقعش منك قيام الليل، قيام الليل بجد. اخر مره قمت كده رجعت صوره طول اليوم بترجعها وقمت تدندن بيها كده ساعه ساعتين بالليل قاعد بتصلي فيها براحتك. اخر مره قرات سبع ثمان عشر اتناشر اسم من الاسماء الحسنى وقعدت تسبح وانت مستحضر معاني الاسماء الحسنى. اخر مره عايشت نعيم الجنه وكانها راي العين انت. اخر مره رايت عذاب النار وكانك تراه بعينك ورايت الذين بيصطرخون في النار وخفت ان تكون منهم وظللت تجأر الى الله سبحانه وتعالى الا يدخلك النار انت. طب هتعيش ازاي من غير المشاعر دي؟ اللي انا بقوله دي مشاعر محوريه، يعني دي مش الزينه، ده مش زخرف في البيت، دي الاسس اللي اتربى عليها الصحابه، دي اللي ما ينفعش تسلب منك. دي انت بتفقد هويتك، هتتكلم في ايه تاني بقى لما تفقد ده؟ هيسهل ان يعني اللعب بك. فعايزين يعني كان الغرض من الدرسين دول ان في تدين موجود الان انا شايف انه مش الافضل، في افضل منه سواء بقى قديم او جديد مش مهم، سواء انتقادات مش دي قضيتي، المهم ان احنا نرتقي بانفسنا من حاله ان بعض الاكتساب المعرفه وبعض التصوف مع حياتي ثابته وعدم دخول لهذه الروح اللي موجوده في القران، ده امر خطر. امر خطر على دينك انت. لابد ان تعود اليك هذه الروح. لابد ان تذوق هذه المشاعر. لابد ان تقترب من واقع الصحابه. سيبك بقى يقول لك اصل ده طرح في يوتيوبيا مثاليه وانتوا دايما لا، ما تشغلش بالك بالقضيه دي، اقترب من هذا الدين، اقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تلقي هذه الجمرة التي في يدك، قبض على دينك القبض على الجمر، لابد أن تسير في هذا الدين مهما حدث لك مهما رأيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم قدر لنا يعني إن شاء الله نحاول نتكلم على مسألة الحالة اللي بتصيب الإنسان في منتصف الطريق، حالة الكمون دي اللي بتخليه محتاج ياخد قرارات جديدة. ممكن يبقى درس بعنوان القرار الثاني، ان في قرارات بتحتاج تاخدها في منتصف الطريق. بعد كده لو في اشكاليات مهمه درس الجامع بين الدين والدنيا. بعد كده لو في حد بعت لنا قضايا مهمه نتكلم فيها، ما كانش هنرجع ان شاء الله برضه ممكن ناخد مشوره كده نرجع لصوره ايه يعني الله المستعان نبقى ناخد رايكم باذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.